الحمد لله مكرمنا بالدلالات العليات والتوضيحات السنيات بإنزال الآيات المخصوصة بأسنى الخصوصيات على قلب خير البريات خاتم الرسالات سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات وأعلى التبريكات وعلى آله القادات وأصحابه أهل الصدق والثبات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الهدى والبركات وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع الصالحين والصالحات وعلينا معهم وفيهم أبدا سرمدا يا أكرم الأكرمين يا بارئ الأراضين والسماوات. أما بعد، فإننا بالفضل الرباني الإلهي في تأملنا لمعاني خطابه ودلالات كتابه انتهينا إلى قوله جل جلاله وتعالى في علاه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. بعد أن مررنا على معاني متعلقة بقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في شأن الفقه: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فإذا فقهوا وتفقهوا في الدين فهم الخيار، وكل من جمع بين فطرة سليمة وذهن وقاد وإدراك حسن فضم إليه فقها في الدين كان أجل وأكمل وأفضل، وكذلك تكون الرفعة والسمو. ولذا فإن أهل الفطرة الحسنة والذكاء والإدراك للأشياء يكونون الأفاضل بين الناس، ولو كانوا بين الكفار في الغالب، ثم إذا هداهم الله للإسلام وأدركوا وتفقهوا في الدين كانوا أفضل أهل الإسلام أيضا، و يكون ذلك في غالبية السنة الإلهية، وقد يكون غير ذلك والأمر لله من قبل ومن بعد، وهو الذي يقدم ويؤخر ويرفع ويخفض ويعطي ويمنع ويسعد ويشقيه، ولا شريك له في أمره ولا في ملكه ولا في تقديره ولا في تدبيره سبحانه وتعالى. وعلمنا مكانة التفقه في الدين والدعوة إلى رب العالمين، وما الجهاد عندنا في سبيل الله إلا دعوة إلى الله وإنقاذ لعباد الله وإرشاد لخلق الله وكف لأهل الصد والظلم والعدوان. هذا هو الجهاد في مناهج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا سواء كان بقتال أو بغيره، إنما هو دعوة إلى الله، دلالة على الله، كف للعدوان والظلم والصد عن سبيل الله، إبعاد القواطع من الطريق، الهداية إلى مسلك الهدى والتحقيق، فقد يضطر أن يزحزح ذلك القاطع للطريق ويرد عدوانه بقتال أو غيره من الوسائل والأسباب، فكلها هي الجهاد في سبيل الله جل جلاله لا كما يقاتل أهل الثارات على ثاراتهم ولا أهل السلطات لبلوغ سلطاتهم ولا من يقتضي من يتقاضى مرتبا أو مصلحة أو وظيفة فيقاتل من أجلها كل أولئك بعيدون عن معاني الجهاد في سبيل الله وما المجاهدون في سبيل الله إلا دعاة إلى الله ذابون عن دين الله تخلوا عن كل مقصد سوى أن تكون كلمة الله هي العليا أن تكون كلمة الله هي العليا وما أعظم ذلك الجهاد وما أحوج الأمة إليه فإذا لم يقم على وجهه فما أحوج الأمة إلى ترك كل ذلك المنحرف وكل ذلك الخارج عن سواء السبيل الذي قام عليه جهاد النبيين إلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك ربط الأمر بالفقه في الدين حتى لا يظن أن الأمر كله مجرد خروج ومجرد قتال أو مجرد دعوة ولكن دعوة مع فقه واستزادة من الفقه واستمرار في الدعوة بذلك ينصر الحق وينصر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعند تأمل الحقيقة بالإنصاف وتأمل واقع الأمة بالنظر المعتدل القويم يعلم أن الذين نصروا الله ورسوله على مدى الدهور أصحاب العمق في الفقه في الدين وحسن الدلالة على والدعوة إلى الله بهم حفظ الدين في مختلف الميادين في ميدان التعليم وميدان الاجتماع وميدان الجهاد وميدان الصدقات والتبرعات وإلى غير ذلك. أهل الفقه والدعوة إلى الله على الإخلاص والصدق هم أنصار الله ورسوله وهم الذين بهم يحفظ الله دينه في بريته. ولذلك تشير أحاديثه صلى الله عليه وسلم الصحيحة مثل قوله لا تزال طائفة من أمتي ظهرنا الحق إلى ظهرنا ومثل قوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال الجاهلين وتأويل المبطلين ومثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يبعث في هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها أو يجدد للأمة دينها إلى غير ذلك مما جاء في الأحاديث الشريفة. فهؤلاء هم أنصار الحق وأنصار رسوله جعلنا الله وإياكم منهم ظاهرا وباطنا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون غضب الجبار ولا أشد منه ويحذرون سخطه ويحذرون انتقامه ويحذرون عذابه ويحذرون التعرض لسوء الخاتمة والتعرض لعذاب القبور والتعرض للفضيحة يوم البعث والنشور لعلهم يحذرون. وهكذا يحذر أرباب الألباب من هذه الأمور العظام وكذلك يحذر الذين غرتهم نفوسهم وأهواؤهم وغلبت عليهم يحذرون بوجود هؤلاء المجاهدين والمعلمين يحذرون من تجرئاتهم وامتداد فسادهم وتجاهرهم بالسوء الذي هم عليه وانكفافهم عن كثير من العدوان الذي يؤملون بوجود الدعوة والجهاد في سبيل الله تعالى فهم يحذرون من ذلك وإنما حذرهم من خوف الفضيحة عند الناس ومن خوف فوت مصالحهم ومن خوف الموت والوقوع في القتل أو الأسر وما إلى ذلك فهؤلاء يحذرون من هؤلاء فيكون فيه مصلحة عامة للناس أيضا بكف بعض الشر. والأخيار الأتقياء يحذرون مما هو أجل وأكبر وأخطر يحذرون من غضب الجبار يحذرون من عذاب النار يحذرون من اسوداد الوجوه يوم القيامة يحذرون من الانقطاع عن ركب الأنبياء والصديقين في المواقف في اليوم الهول يحذرون من أن تخف الموازين يحذرون من السقوط في الجحيم يحذرون من سوء الخاتمة. فهذا الحذر الأتم الأقوم الأعلى، والذي هو من خالص الإيمان، والذي هو حذر من أمر شنيع عظيم يجب أن يحذر منه. أما القاصرون فيحذر أحدهم من فقر المال، يحذر أحدهم من مرض الجسد، يحذر أحدهم من وقوع في أسر، يحذر أحدهم من وقوع قتل عليه، يحذر أحدهم من فضيحة بين الناس في الدنيا إلى غير ذلك. فهذا حذر القاصرين، وحذر المحجوبين، وحذر الذين لم تنفذ بصائرهم إلى الحقائق. وهكذا هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. ما يخاطب الله عباده المؤمنين بعدما شرع من أمر الدين على يد نبيه الأمين ما ينهضون به للقيام بتبليغ الرسالة وحسن الدلالة ونشر الخير في مختلف الأقطار والبلدان والأماكن، يقول: يا أيها الذين آمنوا وقد أيقنتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنكم عبيده صائرون إليه، وأن مهمتكم في الحياة أن تنفذوا شريعته وتطبقوا حكم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتهدون إلى الله وتدلون على الله، وبذلك يعترضكم ما يعترضكم من العوائق، وأولها ما كان بجانبكم وقريبا منكم: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار لما طبع الله عليه شأن هذا العالم والناس فيه، بأن يوجد المؤمن والكافر والصالح والفاسد والخير والشرير، وصاحب القابلية للخير وصاحب القابلية للشر، ويوجد في الأرض معادين للأنبياء، معادين للحق والهدى، معادين لحقائق المصالح للناس، ويتوصلون إلى معاداته ولو بدعوى الرعاية لمصالح الناس، لكنهم يعادون مصالح الناس على وجه الحقيقة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فيأتي أيضا اتساع معنى القتال بإقامة الحجة وبتوضيح الأمر وبالحذر من الخديعة وبيان وكشف وجه الضلال والزيغ والفساد والخديعة إلى غير ذلك، وإلى جملة القتال بعد ذلك بمقاتلة النفوس والأجسام. كل هذا يحتاج إليه في وقته وفي حاله كما شرع الحق على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحتاج فيه بكل معانيه إلى الابتداء بالأقرب فالأقرب والأدنى فالأدنى. يعني قاتل الذين يلونكم الذي بجانبك. ونجد الحق تعالى لما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وهو مبعوث للعالمين صلى الله عليه وسلم أجمعين وللناس كافة، يأمره بأن يعتني بقرابته ثم بأهل بلده ثم العموم، ويقول له: وأنذر عشيرتك الأقربين، ويقول: لتنذر أم القرى مكة، لتنذر أم القرى ومن حولها. ثم بعد ذلك يقول: لأنذركم به أنتم الذين بجنبي ومن بلغ، كل من بلغه هذا القرآن في زماني بعد زماني في أي مكان في الأرض أنا أنذرهم به، لأنذركم به ومن بلغ، كل من بلغه هذا القرآن فهو له نذير، وهو رسالة العلي القدير وصلت إليه على يد البشير النذير صلى الله عليه وسلم، فهو المرسل للناس كافة. وينكشف لنا بهذا تقصيرنا معاشر المسلمين مع توفر اليوم نسخ القرآن الكريم وإمكان إبرازه للخلق في مختلف مجتمعاتهم في شرق الأرض وغربها، ولكن وصوله على وجهه بمعانيه الصحيحة فيه من المسلمين تقصير كبير جدا. وإلا تعم الدعوة أهل الشرق والغرب بهذه الوسائل المتاحة لنا، ولكننا قصرنا كثيرا في تعظيم هذا الأمر، وربما قام بين المسلمين بعض الدول وبعض الشركات ببلاغات عن شؤونهم السياسية وعن شؤونهم التجارية إلى العالم في أماكن كثيرة، لم يقوموا بتبليغ أمر الدين وتوضيح صورته إلى ربع هذا الأمر، ولا إلى ثلثه، ولا إلى نصفه، بل ولا إلى عشره أحيانا عند كثير من الدول المسلمة وكثير من الشركات والمؤسسات المسلمة، ولكنها تنشر دعايات كثيرة تتعلق بتجاراتها، تتعلق بسياساتها، وتطرحها هنا وهنا وبمختلف ما عندها من قوة في وسائل الإعلام وفي المؤتمرات وفي الاجتماعات، ويظهرونها وينشرونها ولا يظهرون دعوة محمد صلى الله عليه وسلم على وجهها، ولا يظهرون جمال هذا الدين الإسلامي وعظمته ووجهه في إنقاذ البشرية. وبهذا التقصير الكبير لم يزل كثير من الناس في العالم لم تبلغهم الدعوة النبوية على وجهها، ولم يعرفوا معنى رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فوجب أن يبذل كل وسعه بما يستطيع. أرشدت الآية إلى المشي بالترتيب أو اختيار الأسلوب المناسب، وذلك أمر صحيح، وإلا أنه لا يكون فيه انحصار. فنجد عليه الصلاة والسلام مع البداية بعشيرة وقد أنذرهم، وبأهل مكة وقد علمهم، وتأخر إسلامهم تأخرا كبيرا إلى ما بعد السنة السابعة من هجرته وهم لا يزالوا مشركين، وهو في السنة السادسة والسنة السابعة بعد أن صالح قريشا كتب ملوك العالم، كتب ملوك العالم فبلغ الدعوة إلى هناك، ولم ينتظر في إيصال دعوته إلى ملك الروم ولا إلى ملك فارس ولا إلى المقوقس ولا إلى النجاشي وغيرهم، لم يتأخر حتى يفتح مكة أولا وحتى يستسلم قريش أولا، وبلغت الدعوة إلى هناك صلى الله عليه وسلم، وكتب الكتب من عندي من محمد رسول الله إلى عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، من إلى هرقل عظيم الروم، من محمد رسول الله إلى فلان بن فلان عظيم الفارس، وهكذا كتب عليه الصلاة وبلغ الدعوة. إذن فعندنا معنى من الترتيب، ومعنى مع هذا الترتيب من اغتنام الفرصة ومؤاتاة الأسباب لحسن البلاغ وسرعة الإنقاذ، فكله مطروح علينا في هذا الأمر وفي هذه الشريعة. فمع قيامه بالواجب والدعوة لعشيرته ولقومه بأهل بلدته بمكة، لم يزل منهم كفار كثير، وكثيرا أسلموا من أماكن كثيرة وتواصل معهم وكاتبهم عليه الصلاة والسلام، ولكن الأمر إذا مشى بترتيب لم يقفز أولئك قفزة قبل أن يبلغ هؤلاء، ولم يتأنى بعد تبليغهم إلى أن يسلموا، فهذا الذي لا يمكن. حتى بعد فتح مكة بقي بمكة أسر مشركة فتركهم إلى أن أنزل الله إنما المشركون نجس لا يقربوا المسجد الحرام بعد أن أنزل في السنة التاسعة، فقال لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوب البيت، وأعطاهم فسحة حتى يتمكنوا من الانتقال فيها والخروج منها بهذا الأسلوب العجيب الرباني. ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت إمارة سيدنا علي في النداء أن لا يطوفن بالبيت عريان ولا يحجن بعد العام مشرك. وهكذا تأتي شؤون الدعوة والجهاد في سبيل الله. أما ما يتعلق بالقتال الفعلي بالنسبة للذين يصدون عن سبيل الله تعالى ويمنعون وصول الدعوة أو يعتدون ويظلمون، فهذا من غير شك أنه من العقل ومن المنطق ومن الواجب أن يبدأ بالذي يليه فالذي يليه، ولا يقفز إلى واحد بعيد ويترك هذا الذي بجانبه يخلفه في أسره وفي مسكنه أو في مكانه، أو يبقى بعد ذلك هذا يضربه من الخلف وذاك من الأمام، فهذا لا يليق. ولهذا قال قاتل الذين يلونكم من الكفار. قالت الذي يلونكم حتى ينتشر الدين والإسلام شيئا، فأبعدوا العوائق القريبة منكم وانتقلوا إلى ما بعدها فيكون ذلك أثبت وأمكن. إلا أنه كما ذكرنا أن هذا لا يمنع إيصال الدعوة ولا إيصال البلاغ إلى أماكن بعيدة مع وجود هؤلاء الكفار. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ما يقال وليجدوا فيكم غلظة إلا لمن غلب على الرقة والرافة والرحمة واللين، فيشهد في مواطن تحتاج إلى حزم، حزم فيها أنت أيها الرحيم، أنت أيها الشفيق، وإلا كيف يجدوا فيكم غلظة؟ إذا قلتهم هم أصلا أشد وغلط خلاص ما يحتاج وليجدوا فيكم غلظة. إلا معنى أنما أرشدناكم إليه من الرافة والرحمة والرقة ضعوها في موضعها، وإن بعض شؤون القتال تحتاج إلى حزم، شجاعة، ثبات، فقوموا بحقها. وليجدوا فيكم غلظة، وليجدوا فيكم غلظة ما تنفردوا بالغلظة أو تعمموا الغلظة، يجدوا فيكم في موقف الحزم يجدون الحزم، في موقف الشجاعة يجدون شجعان، في موقف الثبات يجدوا ثابتين لا يتزلزلون. وليجدوا فيكم غلظة، ما تقول لواحد مقابل ذلك وليجد فلان فيك رحمة أو صاحبك فيك رحمة إلا وهو غالب عليه مع صاحبه الغلظة وشفقه، فتقول خلوا يجد فيك رحمة، يعني يحصل في أوقات منك الرحمة. وليجدوا فيكم غلظة يعني في وقت الحزم ووقت الشجاعة ووقت الثبات فليكن ذلك موفرا فيكم، فلا تغلبكم رحمتكم وشفقتكم أن تضيع الحزمة في وقته وتضيع الأمور عليكم. وهكذا وليجدوا فيكم غلظة، جاء القدوة العظمى صلى الله عليه وسلم ويجيه الكافر الذي هو من المحاربين وقد أسرى وتعرض للقتل، يقول يا محمد ورأي أسرى وصبية وأيتام ضعف ويتكلم عن بعد، فأمر النبي يطلقه. راح إلى مكة قال سحرت محمد، ضحكت عليه خدعته محمد وأخذ يسب النبي وهجوه، بعد مدة وقع في أيدي الصحابة الأسر جاء محمد عندي أسرة أنا ولادي، قال تريد تذهب إلى مكة تمسح أرضيك تقول خدعت محمد ثاني مرة؟ وليجدوا فيكم غلظة، هذا العنصر الذي ما يفيد معه الإحسان ولا يفيد معه ويروح يضر ويؤذي، اقطع رأسه، هذا هي عين الرحمة. وليجدوا فيكم غلظة، قال بتريد تروح أنت تمسح أرضيك ثاني مرة وتقول أنا كذبت على محمد خدعته وسحرته وتروح تصلح مصايب للعباد، أمر بقتله. وليجدوا فيكم غلظة، مع أن الأصل سامحه وعفو عنه، أول مرة كان يقول محمد رحيم شاكر، يا جماعة مثل هذا الإنسان ما ينبغي تعادوا وتقبلوا وخلونا نحن نتفاهمه. راح قال سحرته كذبت عليه، ويجيب كل من ويزداد شر. وليجدوا فيكم غلظة، إذن الطباع تختلف والمواقف تختلف والأحوال والشؤون تختلف، فضعوا كل شيء في موضعه، هذا الذي أرشد إليه القرآن. أما معنى وليجدوا فيكم غلظة، ما تكلموهم إلا مزرورين، أوه، وإذا بايعتهم أو شريتهم بتحفك، هذا ما حصل لا من الصحابة ولا من النبي ولا من غيرهم، ماشي غلظة في هذه الجوانب، الجانب غلظة ما يقبلون المساومة على الدين أصلا، ما يقبلون المساومة على دين الله، ما يقبلون تحليل حرام ولا تحليل تحريم حلال قطعا، ما يقبلون مخالفة الشريعة، ما يقبلون ظلم أحد قطعا، غير الله في موضع محلة. أما في مخاطباتهم في حتى في أسرهم لهم يجدون القوم خير من يبر وخير من يقسط وخير من ينصف، إنهم صنايع يد النبوة، تربية النبوية، تربية الربانية، لا يجد البشر خيرا منهم ولا أفضل منهم. عليهم رضوان الله تبارك وتعالى هذبهم القرآن ويد خاتم الأنبياء سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم قال وليجدوا فيكم غلظة, يعني تضعوا الشجاعة والثبات والحزم في موضعه ومكانه, وليجدوا فيكم غلظة. ووقت الشدة كذلك, وبذلك يقول الحكماء ووضع العلا في موضع السيف بالندى مضر كموضع السيف في موضع الندى, ومن يكن ذا قلب رحيم فلابد أن يقسو على من يرحم, لابد له فيه إذا كان يرحم صحيح يقسوه. وهكذا تجد بحكم الفطرة والطبيعة أنت رحيم بأولادك وأطفالك, نعم أصر واحد منهم إلا بيلعب بالسكين ليش تصلي؟ هل تقول من رحمتي بأخذه يعور عينه ويقطع نفسه؟ لا 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 خذوا شله يروحنا يجيب له شيء ثاني يلعبه. شوف وليجدوا فيكم غلظة, هذا مقتضى الرحمة, وما تعطيه يقول بغى النار يلعبها يبكي ولا يبكي ولا ما يبكي, ما أعطيه النار بيحرق نفسه طفل صغير, هذا عين الرحمة, هذه الغلظة هي عين الرحمة, ما مكنوا منه لأنه بيفسد نفسه. وكذلك في مواقف القتال ومواقف الجهاد الحزم هو عين الرحمة التي بعث بها نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. يقول وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين, ويعني أقيموا في أذهانكم ومشاعركم أن العاقبة للتقوى والغلبة للمتقين والنهاية للمتقين وأن رب السماوات والأرض مع المتقين, فتمسكوا بحبل التقوى ولا تخرجوا عن التقوى في قتال ولا في جهاد ولا في مقابلة ولا في منازلة ولا في أمر ولا في نهي ولا في مصالحة ولا غيرها, أقيموا تقوى الله نصب أعينكم فإنه ناصركم, واعلموا أن الله مع المتقين فأحسنوا التوكل عليه والاستناد إليه والاعتماد عليه واللجوء إليه جل جلاله, وحاذروا من معصيته ومخالفة أمره سبحانه وتعالى, فإنما تنالون وتؤتون من قبل معاصيكم وذنوبكم, وبذلك يسلط عليكم عدوكم بحسب ذنوبكم. يقول سبحانه وتعالى في شان هذا الصنف الغريب الذي ابتلي بنفاق القلب ويظهر الإسلام أمامه صلى الله عليه وسلم, وإذا ما أنزلت سورة, يعني إذا أنزل الله سورة القرآن, فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا, فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا, وهكذا أنواع الطاعات والآيات الكريمات وأقوال الصالحين من الصحابة والتابعين بإحسان تزيد المؤمن إيمان, تزيد المؤمن إيمان, وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. ولكن من كان مخذولا مبعودا غير متحق بحقائق الإيمان ربما تضرر بها ولم ينتفع بها, وربما استهزأ بالذين ينتفعون بها ويدعي أنه لا نفع فيها لأنه هو لم ينتفع. وإذا ما أنزل سورة فمنهم ما يقول أيكم زادته هذه إيمانا, تجد واحد غير منتفع بجلسة من جلسات الخير, بمدرس من مدارس الخير, بمدرسة من مدارس الخير, بمعهد من معاهد الخير, يقول لا فائدة منه, إيش صلحوا فينا, ربما فوائد ما تحصى ولا تعد لكن أنت بعيد منها, إيش يصلح فيك؟ أيكم زادتهم هذه إيمان, خذ جوابا من عند ربك. قال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا, فأما الذين آمنوا وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين, ولا يذكرون يذكرون ما في فائدة, إن كنت من المؤمنين لابد في فائدة يا أخي, الله قال تنفع المؤمنين, لأن كان أنت ما أنت مؤمن هذا كلام ثاني, أعوذ بالله من غضب الله. لا تستهزي بآيات الله, لا تستهزي بكلام الصالحين, لا تستهزي بمجالس الخير, خيرها فيها وبركتها فيها ونورها فيها, وفائدها فيها ودفع الشر بها قائم. إذا أنت ما استفدت تتهم نفسك، اتهم نفسك، ما تتهم المتكلمين ولا المتعلمين ولا تتهم المنتفعين. المنتفعين ينتفعون بك، لكن أنت تتهم نفسك. لماذا لم تنتفع؟ لماذا لم تذكر؟ شوف ربك يقول فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يفرحون بالخير، يفرحون بالآيات، يفرحون بكلام الأخيار، يفرحون بكلام الصحيحين، يزدادون إيمانا ويفرحون يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس. كان يكفر بآيات نزلت، نزلت آيات جديدة كفر بها، زاد كفره. كان كافر بالآيات ذلك، الحين زادت الآيات زاد الكفر، كفر بالآيات التي نزلت فازداد كفره والعياذ بالله. كان عنده غيظ وتدبير شر للمسلمين، فلما نزلت الآيات الجديدة ازداد تعمق في أفكار الشر وإرادة الضر. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله تبارك وتعالى جذرا، وماتوا هم حتى يصل بهم الحد إلى أن يموتوا على الكفر بعيدين عن الإيمان فيخلدون في النار وماتوا وهم كافرون. إذن يقول المرشدون والصالحون من الأمة، إذا وجدت الآيات ما تؤثر فيك، إذا وجدت القرآن ما يؤثر فيك، إذا وجدت الصلاة ما تزيدك إيمان، إذا وجدت الصوم ما يزيدك إيمان، إذا وجدت الذكر ما يزيدك إيمان ورقة، فاعلم أن ذلك لعلة فيك فداوي نفسك، علة موجودة فيك. وإلا الذكر ينفع والصلاة تنفع والقرآن ينفع والاستغفار ينفع والصلاة على النبي تنفع وكل حسنة تنفع وتزيد إيمان. فإن لم تزدك إيمان وشهادة بالخير فاعلم أن لك علة، عندك مرض وعلة قطعتك عن الفائدة، فداوي نفسك ولا تقول لي ما فيها فائدة تشابه المنافقين أيكم زادتهم هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فرحون بالمجالس الخير، بأقوال الخير، بسمع كلام الله وكلام رسوله، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي فوق رجسهم، مضافا إلى رجسهم الذي فيهم من سابق، وحتى وصل بهم الحال وماتوا وهم كافرون والعياذ بالله. من مات على الكفر بعد أن بلغته الدعوة فهو مخلد في عذاب الله في نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. اللهم أجرنا من النار وأهلينا وأولادنا وذوينا أجمعين. يقول أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ يقول الله أنا جعلت شان الحياة ومسارها حامل تذكيرات وحامل تنبيهات، فلماذا تتمادوا في الغي وتصروا على المعصية أو على الكفر وأنا أذكركم؟ ما تمر السنة إلا وهناك مذكرات وهناك منبهات. أولا يرون يبتلون يختبرون في كل عام مرة أو مرتين، يبتلون يختبرون بنزول آيات تحرك قلوبهم، واحد، يبتلون ويختبرون في كل عام بشدائد تكون عليهم أثناء السنة، مذكرات من الله تبارك وتعالى من أمراض، من قحط، من جوع، من تذكر ارجع، من غزو لرسول الله يأمرهم بالخروج فيه ثم لا يخرجون، فهذه السنة وهذه، وبعدين السنة الثانية تجي مثلها ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، من آيات تنزل تفضحهم، وهذه الأشياء متكررة في خلال الأعوام لأن الله جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر، وطوى فيها منبهات ومذكرات ومجات، فلا يمر عليك عام إلا وفيه تنبيه لك. فكيف لماذا تتمادى في الكفر، تتمادى في الإصرار على المعصية يا عاقل يا مؤمن؟ والمنبهات أمامك كثيرة والمذكرات كثيرة. أولا يعرفنا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون والعياذ بالله تبارك وتعالى. وبعد ذلك وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، مستخفين مستهزئين. هل يراكم من أحد ما يحبون أحد أن ينظر إليهم بهذه النظرة يفطن أنهم مكذبين وأنهم منافقين، ولكن ينظر بعضهم إلى بعض باستهزاء بالآيات التي نزلت واستخفافا بها ويخافون أن يكتشفهم أحد. هل يراكم من أحد؟ نظر بعضهم إلى بعض، هل يراكم من أحد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم انصرفوا وخرجوا من المجلس، صرف الله قلوبهم عن فهم الحقيقة وعن إدراك الحق الهدى والعياذ بالله تعالى، بأنهم قوم لا يفقهون، ما يريدون الفقه، ما يريدون الفهم، ما يريدون انجلاء الحقيقة وظهور الحق. وهذا وصف قلوب مريضة في كل زمان والعياذ بالله تعالى في كل مكان، وإلا تقام حجج الله وتظهر بعد تنزيل رب العالمين. وما أقام من حجج كالشمس والقمر، يبقى لذي مرض أو مريء شبه أو مشكل، لا ورب البيت والحجر، لكن شقوة أقوام وحظهم المنحوس أوقعهم في الشر والشرر. هذه الشريعة وهذا الدين وهذا الإسلام اليوم، والحديث عنه بألسن عداد من المخلصين والصادقين في شرق الأرض وغربها باللغة العربية وباللغة العجمية قائم، ومجامع قائمة لتعظيم الله ولتعظيم رسوله بعد مرور هذه القرون وبعد المحاربات المختلفة. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذه الآية؟ ما هذه الدلالة؟ ما هذه العلامة؟ ويبقى مصر على المحاربة، مصر على الكيد، مصر على التكذيب. آيات الله أمامك، براهين صدق النبي محمد في أحوال العالم بارزة، بل ما تجد ظاهرة كبيرة تظهر في اتجاهات أهل العالم إلا وفي السنة إشارة إليها، فوجودها دلالة على صدق الصادق خير الخلائق. هم كلهم أدلة على صدقه، وبعدين عاد نحن نكذبه ونخالفه ونروح إلى آراء غيره وكلام غيره، إيش هذه البلية؟ ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقالوا إن هذا لسحر مبين والعياذ بالله تبارك وتعالى. قل ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. اقتربت الساعة وانشقل آية ما مثله، ما وقعت قبله صلى الله عليه وسلم لأحد، ولا وقعت تقع بعده لأحد، إلى أن تقوم الساعة ويخسف القمر ما تنشق لأحد، لا لفرد ولا لجماعة لا لدول ولا لشعوب. رب القمر شقها لحبيبه المحبوب، شقها لمحمد. ما هذه الآية؟ وإن شق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحرا وكذبوا وتبعوا أهواهم، هذا شان كل الكفار. وإلا الحجج قائمة وقطعية دالة على صدق محمد الصادق صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. هذا فيما حفظ من السنة، أما بالتفصيل فقد ضاعت علينا سنن كثيرة، بل ما من والي يري أمر 300 من الأمة، مش الألوف والملايين الآن لتحت الدول، يلي 300 إلا ذكره باسمه، فكلهم ووجودهم علامات على صدقه. حربوه وذكرهم فمجيئهم ومجيء الأوصاف التي يكذبونه بها ويخالفونه فيها دليل على صدقه، لأنه هو قد قال هكذا، فهم وما يعملون دليل على صدق الصادق، دليل على صدق محمد خير الخلائق صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فساد هذه الأمم في تداعيها على المؤمنين علامة على صدقه. يوشك أن تداعى عليكم لهم كما تداعى الأكل على قصعتها، فإيش يعملونهم؟ يعملون علامة تصديقه، علامة أنه صادق صلى الله عليه وسلم. ها؟ وهكذا ذرات الكون ناطقة بوحدانية المكون وصدق المرسول، صدق المرسول عن المكون صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أرى أن الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. يا معشر أهل الاتجاه تدعوننا لتصديق تحليلاتكم وتنبؤاتكم وتوقعاتكم وترتيباتكم وتخطيطاتكم، نعلم أنكم مخلوقون وأن الذي خلقنا وخلقكم لم يأتمنكم على الحق والحقيقة ولكن ائتمنا محمدا. فمهما قلتم لن نصدقكم ونكذبه، لن نتبعكم ونتركه، هو خير لنا منكم ومن هيئاتكم ومن صغاركم وكباركم ومن أولكم وآخركم، لن يحمل لواء الحمد غيره يوم القيامة، ولن يكون أول مشفع إلا هو. نتركه لمن؟ نترك شريعته لمن؟ نترك هديه لمن؟ أي دولة؟ أي اتجاه؟ أي جماعة؟ إمامنا محمد، مقتدانا محمد، ثبتنا الله على دربه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.